بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. الفصل الرابع، وهو محل بحثنا في هذا اليوم، يتحدث عن مفهوم الاستثناء ومفهوم أدوات الحصر. لكن قبل الدخول إلى مباحث هذا الفصل، أحب أن أجيب عن تساؤل يرتبط بدرس يوم أمس، أوضح الفكرة التي تدفع هذا التساؤل حتى يتضح منها حال هذا التساؤل الذي قد يرد إلى أذهان بعض الأحبة. كان كلامنا في الدرس الماضي عن الجملة الغائية. في الجملة الغائية، كل من أثبت المفهوم للجملة الغائية بنحو مطلق وبلا تفصيل، كما هو حال السيد المرتضى والشيخ الطوسي رضوان الله عليهما، أو أثبت المفهوم في بعض حالات الجملة الغائية مثل المصنف اللي أثبت المفهوم للغاية التي ترجع إلى الحكم خاصة دون الغاية التي ترجع إلى الموضوع أو المتعلق. كل من أثبت المفهوم بنحو مطلق أو في بعض الحالات، لابد له أن يثبت أن الذي ينتفي عند تحقق الغاية هو سنخ الحكم، طبيعي الحكم، وليس شخص الحكم. في الحقيقة، انتفاء شخص الحكم لا يحتاج إلى مؤونة، لا يحتاج إلى مزيد بحث. كل حكم بشخصه هو مرتبط بموضوع معين، فإذا انتفى ذلك الموضوع انتفى شخص الحكم. وعند تحقق الغاية ينتفي أحد أجزاء ذلك الموضوع، حينئذ ينتفي شخص الحكم بشكل واضح. إنما الكلام، كل الكلام في انتفاء طبيعي الحكم، في انتفاء شخصه، في انتفاء سنخه. المصنف رحمه الله لم يركز على هذه النقطة، لم يلفت أنظار الباحثين بشكل واضح وصريح إليها، لكن المفروض أن هذه النقطة هي مد نظره رضوان الله عليه، ولا شك أنه ملتفت إليها. وقد صرح هو في الغاية التي ترجع إلى الموضوع أو إلى المتعلق، صرح بأن هذه الغاية لا تدل على انتفاء سنخ الحكم عند تحققها، عند تحقق الغاية. وعلل ذلك بأن هذه الغاية لم توضع لذلك. طيب، ماذا نفهم من ذلك؟ نفهم أن المصنف رحمه الله عندما قال في النحو الأول من الغايات، يعني الغايات الراجعة إلى نفس الحكم، عندما قال أنها تدل على انتفاء الحكم بتحقق الغاية، هذا يعني أنه رحمه الله يعتقد أن الغاية في هذا النحو الأول تدل على انتفاء سنخ الحكم، انتفاء طبيعي الحكم. وعليه الدليل الذي ذكره على دلالة الغاية على انتفاء الحكم عند تحقق الغاية اللي هي قيد للحكم، ذاك الدليل اللي هو التبادر، ذاك الدليل ناظر إلى انتفاء سنخ الحكم. كما أن الدليل الثاني الذي ذكره على ثبوت المفهوم لهذا النحو من الغايات، الدليل الثاني اللي كان هو أن غائية الغاية تقتضي ثبوت المفهوم لها، هذا الدليل الثاني هو أيضا ناظر إلى انتفاء سنخ الحكم، فإن غائية هذه الغاية وأنها حد للحكم هذا يقتضي أن سنخ الحكم ينتهي عند تحقق الغاية، وإلا لم تكن الغاية حدا للحكم. إذن البحث لابد أن ينصب على هذه الجهة، أن الذي ينتفي بتحقق الغاية هو السنخ أم الشخص، سنخ الحكم أم شخص الحكم. إذا سنخ الحكم انتفى كان لهذه الجملة الغائية مفهوم، أما إذا انتفى شخص الحكم لم يكن لها مفهوم، لم يثبت لهذه الجملة مفهوم. ينبغي أن ينصب البحث على هذه الجهة. وأحد الطرق المهمة اللي يمكننا من خلالها أن نثبت انتفاء السنخ هو التدقيق في الحكم الذي ثبت في منطوق الجملة، أن ندقق لنرى أن الذي ثبت في منطوقها هو السنخ، لكي يكون المنتفي هو هذا السنخ وبالتالي هذه الجملة لها مفهوم، أم الشخص هو الذي ثبت في منطوقها فيكون المنتفي هو الشخص عندما تتحقق الغاية وبالتالي لا مفهوم لهذه الجملة. هذه الفكرة التي أردت أن أنبه عنها وترتبط بالفصل الثالث السابق. طبعا كان هناك هامش في نهاية الفصل السابق، هذا الهامش أنا ما قرأته لكنني أشرت إلى مضمونه عند الشرح، أرجو النظر أو قراءة ذلك الهامش. على كل حال، الفصل الجديد، الفصل الرابع في باب المفاهيم، يتحدث عن مفهوم الجمل المشتمل على الاستثناء ومفهوم أدوات الحصر. إذن يوجد مفهومان يقع الحديث عنهما في هذا الفصل. البحث الأول هو الجمل الاستثنائية، يعني التي تشتمل على الاستثناء. لو قال المولى مخاطبا عبده: أكرم الفقراء إلا الفساق منهم، أو قال له: لا تدعوا الأغنياء إلا المحسن منهم، في هذه الجملة يوجد طرفان، طرف المستثنى منه اللي هو قبل أداة الاستثناء، وطرف المستثنى واللي هو بعد أداة الاستثناء. في الجملة الأولى التي ذكرتها كمثال، جملة أكرم الفقراء إلا الفساق منه، المستثنى منه هم الفقراء والمستثنى هم الفساق. خب، هذه الجملة تدل على أن الحكم في طرف المستثنى منه هو حكم إيجابي، وهو أن الفقراء ما خلا الفساق منهم يجب إكرامهم، هذا ما تدل عليه الجملة في طرف المستثنى منه. ولكن هل تدل هذه الجملة على أن الحكم هذا ليس موجودا في طرف المستثنى اللي هو الفساق من الفقراء، فيكون حكم المستثنى حكما سلبيا منفيا، وهو عدم وجوب إكرام الفساق من الفقراء؟ هل تدل على ذلك أم هي لا تدل على ذلك، وإنما هي تتحدث عن حكم الفقراء ما عدا الفساق، أما حكم الفساق منهم هي ساكتة عنه؟ هذا هو سؤالنا في الجملة الأولى. مزية الجملة الأولى أن الحكم الثابت في طرف المستثنى منه هو حكم إيجابي، فهل تدل هذه الجملة على حكم سلبي في طرف المستثنى أم لا تدل؟ أما الجملة الثانية، لو خاطب السيد ولده قال له لا تدع الأغنياء إلا المحسن منهم، المستثنى منه هم الأغنياء والمستثنى هم المحسنون من الأغنياء، الحكم في طرف المستثنى سلبي، لا تدع الأغنياء. طيب، هذه الجملة كالجملة الأولى تدل على الحكم في طرف المستثنى اللي هو حكم سلبي، هي تقول أن الأغنياء ما خلا المحسنين منهم لا تدعوهم، يحرم دعوتهم. طب هذا واضح، ولكن هل هي تدل بالإضافة إلى هذه الدلالة الأولى، بالإضافة إلى هذا الحكم السلبي الحرمة، بالإضافة إلى ذلك هل تدل على أن دعوة المحسنين من الأغنياء جائزة واجبة أم لا تدل على ذلك؟ هل تدل على أن هذا الحكم لا تدعو الذي ثبت في طرف المستثنى منه منفي، المستثنى منه اللي هم الأغنياء، منفي في طرف المستثنى اللي هو المحسن من الأغنياء، فيكون حكم المحسن من الأغنياء جواز دعوته أو وجوب دعوته؟ هل تدل على ذلك؟ لو هي ساكتة عن ذلك، هي تتحدث فقط عن الأغنياء غير المحسن، عن الأغنياء غير المحسنين، أما المحسنون من الأغنياء فهي ساكتة عن حكمهم. إذا أردنا أن نعرف حكم دعوتهم لابد أن نبحث عن دليل آخر غير هذه الجملة، هذا الدليل الخاص أجنبي عن بيان حكم دعوة الغني المحسن، هو يبين فقط وفقط حكم دعوة الغني غير المحسن، أيهما هو الصحيح؟ المصنف رحمة الله عليه رأيه هنا هو ثبوت المفهوم بصورة قطعية بلا شك ولا شبهة، جملة الاستثناء هذه تدل على أن الحكم المذكور في طرف المستثنى منه خاص به ولا يشمل المستثنى أبدا أيا كانت جملة المستثنى منه، كانت إيجابية كانت سلبية، هذا الحكم كان مثبتا، الحكم في طرف المستثنى منه كان مثبتا كان منفيا، هي تدل على أن هذا الحكم خاص به هو ولا يشمل المستثنى. غاية الأمر إذا كانت جملة المستثنى منه إيجابية، الحكم مثبت، إذن سيكون حكم المستثنى سلبيا منفيا، نفي هذا الحكم عن جملة المستثنى كما في المثال الأول، مثال أكرم الفقراء إلا الفساق. أما لو كانت الجملة في طرف المستثنى سلبية الحكم منفي، سيكون حكم المستثنى مثبت إيجابي كما في جملة لا تدعو الأغنياء إلا المحسن منه. يبقى ما هو الدليل، دليل المصنف رحمه الله على هذه الدعوة؟ لو سألناه ما هو دليلك شيخنا على ثبوت المفهوم لهذه الجملة سوف يجيبنا قدس سره بأن دليلي هو التبادر، التبادر، فإن هذه الجملة عندما يسمعها السامع ينسبق إلى ذهنه، يتبادر إلى ذهنه أن الحكم المذكور في هذه الجملة هو خاص بالمستثنى منه ولا يشمل المستثنى. فيكون حكم المستثنى نقيض أو ضد الحكم المذكور في هذه الجملة في طرف المستثنى منه. طبعا هنا أيضا لابد من الالتفات أن الذي ينتفي هو سنخ الحكم وطبيعيه، يعني جملة الاستثناء تدل على انتفاء سنخ الحكم الثابت للمستثنى منه، انتفاء سنخ هذا الحكم عن المستثنى. المصنف عندما استدل بالتبادر لابد أن مقصوده أنه يتبادر انتفاء سنخ الحكم عند في طرف المستثنى. هذا هو رأي المصنف رحمه الله، هذا هو دليلنا على ثبوت المفهوم لجملة الاستثناء. أبو حنيفة النعمان خالف في ذلك في هذه المسألة، يعني هو يقول أن جملة الاستثناء تتحدث عن حكم المستثنى منه وهي ساكتة عن حكم المستثنى، ولو أردنا أن نعرف حكم المستثنى فعلينا أن نجد دليلا آخر غير هذه الجملة الاستثنائية. طيب لماذا ذهب أبو حنيفة إلى هذا القول؟ دليله هو جمل تشتمل على استثناء، وهي جمل سلبية من قبيل لا صلاة إلا بطهور، الجمل التي تنفي حقيقة الصلاة عند اختلال بعض شروطها أو أجزائها. لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، هذه الجمل دليل على عدم دلالة الاستثناء على المفهوم، دليل على أن الاستثناء لا مفهوم له. لماذا؟ لأنه لو كان لجملة الاستثناء مفهوم إذن هذه الجمل لا صلاة إلا بطهور ونحوها سيكون لها مفهوم، وهذا ما لا يقبله أحد من الفقهاء أصلا. بمجرد أن نحلل معنى المفهوم في هذه الجملة يرفض أن يكون لها مفهوم. توضيحه، منطوق هذه الجملة ما هو؟ لا صلاة إلا بطهور، ما هو منطوقها؟ منطوقها هو أن الصلاة لا تثبت الصلاة، ولا تكون الصلاة صلاة مع عدم الطهور، هذا هو منطوقها. فيكون مفهومها لو كان لها مفهوم، يكون مفهومها أن الصلاة تثبت وتكون صلاة لو كان هناك طهور، بلا فرق بين أن توجد سائر الأجزاء والشرائط وأن لا توجد. حتى لو لم تكن ولم توجد سائر الأجزاء والشرائط، ما دامت الطهارة موجودة إذن هذه صلاة، ستكون الصلاة موجودة. الحاصل أن منطوق هذه الجملة لا صلاة بلا طهارة، نفي الصلاة بلا طهارة من دون الطهارة، سيكون مفهومها إثبات الصلاة مع الطهارة. حتى لو انتفت سائر الأجزاء والشرائط، وجدت سائر الأجزاء أو انتفت سائر الأجزاء، فإن هذه مع الطهارة هي صلاة، وهذا باطل لا يرتضيه أي أحد، أي أحد لا يقبل، لا يرتضي ذلك. إذا وجد الطهور فلا بد أن هذه صلاة، لا، قد يوجد الطهور ومع ذلك لا تكون هناك صلاة في حالة عدم توفر سائر الأجزاء والشرائط. هذا هو الدليل الذي اعتمده أبو حنيفة النعمان في إثبات رأيه. والظاهر أن هذا الرأي من أبي حنيفة خاص بموارد الاستثناء من النفي، يعني أن المستثنى منه منفي، حينئذ لا يدل ذلك على ثبوت الحكم في طرف المستثنى، يعني لا يكون الاستثناء من النفي إثباتا. أما إذا كان المستثنى منه مثبتا، هل يأتي كلامه؟ هو ذكر الأمثلة في هذا الباب فقط، ولذلك بعض العلماء يقول رأي أبو حنيفة خاص بمورد النفي، هذه الجملة وأمثال هذه الجملة، يعني الاستثناء من النفي لا يكون إثباتا في طرف المستثنى. والبعض نقل عنه بشكل مطلق عدم دلالة جملة الاستثناء، بلا فرق بين كونها هذه الجملة مثبتة أو منفية. جواب المصنف رحمه الله، يقول قدس سره: هذا الرأي من أبي حنيفة ليس بتام، لأن دليله ضعيف، وذلك من خلال أمرين. إذن لدينا جوابان على نظرية أبي حنيفة. الأول، الوجه الأول، أن هذه الجملة، هذه الرواية لا صلاة إلا بطهور، يقصد من كلمة الصلاة الواردة فيها التي دخل عليها النفي، المقصود منها هو الصلاة الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط المعتبرة في الصلاة، فكأن هذه الجملة قد قالت هكذا: الصلاة التي تتوفر على جميع الأجزاء والشرائط لا يصدق عليها اسم الصلاة إذا لم تتوفر الطهارة، لا يصدق عليها اسم الصلاة إذا كنا نقول أن أسماء العبادات موضوعة للصحيح، أما إذا كنا نقول أنها موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد، حينئذ لازم نبدل التعبير. هكذا نقول أن هذه الجملة تدل، فكأن القائل لهذه الجملة قد قال أن الصلاة التي تتوفر على جميع الأجزاء والشرائط ليست صلاة صحيحة إذا لم تتوفر فيها الطهارة. إذن منطوق هذه الجملة ينفي اسم الصلاة أو ينفي صحة الصلاة، عن أي صلاة؟ عن الصلاة الواجدة للأجزاء والشرائط، إلا أنها فاقدة للطهور، فيكون مفهوم هذه الجملة على فرض ثبوت هذا المفهوم، يكون مفهومها إثبات اسم الصلاة أو صحة الصلاة للصلاة الواجدة للأجزاء والشرائط إذا توفر فيها الطهور أيضا، وهذا المقدار لا ريب في صحته، لا يرفضه أي فقيه. إذن الخلاف بيننا وبين أبي حنيفة هو في تفسير كلمة الصلاة الواردة هنا، هل أخذت مع غض النظر عن سائر الأجزاء والشرائط، أو أنها أخذت في هذه الجملة، أخذت مع لحاظ توفرها على جميع الأجزاء والشرائط الأخرى، فقط الملحوظ فيها هو هذا الجزء الذي أو الشرط الذي يقع الكلام عنه. طبعا إن قلت لي من أين لكم هذا أن المقصود بكلمة الصلاة في هذه الجملة هي الصلاة الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط المعتبرة في الصلاة، هذا منين جبته؟ لعل المقصود هو الصلاة مع غض النظر عن سائر الأجزاء والشرائط، يعني الصلاة حتى لو لم تتوفر على سائر الأجزاء والشرائط، الصلاة سواء توفرت أو لم تتوفر على الأجزاء والشرائط الأخرى، ننفي عنها اسم الصلاة أو ننفي عنها صحة الصلاة إذا لم تتوفر على الطهور، لعل هذا هو المقصود. لكن هذا نجيب عنه أن هذا هو ما يفهمه العرف، ما قلناه هو ما يفهمه العرف وأبناء اللغة من هكذا تراكيب، هكذا تركيب يريد أن يتحدث عن خصوص هذا الشرط أو الجزء، هكذا التركيب يفترض توفر سائر الأجزاء والشرائط، وإلا فما هي فائدة وجود هذا الشرط أو الجزء ما دامت سائر الأجزاء والشرائط مفقودة؟ هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني، الوجه الثاني على استدلال أبي حنيفة، يقول: نحن نقبل أن هناك جمل ليس لها مفهوم، وهذا ما قلناه في بحث الشرط والوصف أيضا. إذا دلت القرينة الخاصة على عدم وجود مفهوم لجملة من الجمل، فإن هذه الجملة ستخرج عن مقام بحثنا ولا تصلح أن تكون دليلا للقائل بعدم المفهوم، لأن موضوع بحثنا هو الموارد التي لا يوجد فيها قرينة لا على ثبوت المفهوم ولا على عدم ثبوت المفهوم. في محل بحثنا، لو كان المقصود في هذه الجملة لا صلاة إلا بطهور، لو كان المقصود هو نفي اسم الصلاة أو نفي صحة الصلاة عن حالة فقدان الطهارة بغض النظر عن توفر سائر الأجزاء والشرائط، يعني لو كانت سائر الأجزاء والشرائط منتفية أيضا أو كانت موجودة، على كل حال سواء كانت منتفية أو موجودة، فإن هذا الفعل لا يسمى صلاة أو لا يكون صلاة صحيحة إذا فقدت الطهارة، إن لم توجد الطهارة. لو كان هذا هو المقصود، نعم لن يكون لهذه الجملة مفهوم، بل نقبل ذلك، هذا صحيح، لأنه مفاد المفهوم حينئذ سيكون هو كالتالي: هذه صلاة إن توفرت على الطهارة حتى لو لم تتوفر على سائر الأجزاء والشرائط، هذه صلاة إن توفرت على الطهارة سواء وجدت سائر الأجزاء والشرائط أو فقدت. خب، ومن الواضح عدم صدق اسم الصلاة أو عدم صحة الصلاة عند توفر الطهارة إذا فقدنا سائر الأجزاء والشرائط أو فقدنا بعضها. خب، هذا كله قبلة وهذا صحيح، لكن عدم ثبوت المفهوم هنا إنما هو لأجل هذه القرينة الخاصة، وهي أن المقصود هو نفي الصلاة مع غض النظر عن توفر سائر الأجزاء والشرائط، هذه قرينة، قطعا لا يوجد مفهوم في هذه الجملة. هذا هو الجواب الثاني. الجواب الثاني لبه هنا: لا يوجد مفهوم، ولكن هذا ليس بدليل، هنا في هذه الجملة لا يوجد مفهوم، هذا ليس بدليل، استعملت هذه الجملة، هذه الجملة الاستثنائية في مورد لا مفهوم له، هذا ليس بدليل للقرينة الخاصة. المصنف طبعا أضاف رحمه الله جوابا ثالثا في حاشيته على الكفاية، عندما ذكر الجواب الأول في هامش الجواب الأول أضاف جوابا آخر. في الجواب الأول قال أن المقصود من الصلاة في هذا التركيب، المقصود منها هو ما توفر على جميع الأجزاء والشرائط الأخرى. في هذا الجواب الثالث الذي ذكره في الحاشية قال أن هذه لا النافية للجنس اسمها موجود وهو صلاة، لكن ما هو خبرها؟ قال خبرها محذوف مقدر وهو ممكن أو ممكنة. لا صلاة ممكنة إلا بطهور. إذن هذه الجملة تنفي إمكان صدق اسم الصلاة وحقيقة الصلاة مع عدم توفر الطهارة. هذا بناء على الوضع الصحيح، ما بناء على الوضع للأعام تكون هذه الجملة تنفي إمكان صحة الصلاة مع عدم توفر الطهارة. هذا ما تدل عليه هذه الجملة في منطوقها، ويكون استفادة المفهوم حينئذ مما لا إشكال فيه. أي إشكال؟ المفهوم راح يصير المنطوق هو لا صلاة ممكنة إلا بطهور، يعني لا صلاة ممكنة مع عدم الطهور، مفهومها هو الصلاة ممكنة مع الطهور، وهذا مما لا ريب في صحته، يستفاد لها المفهوم. إذن الدليل الذي ذكره أبو حنيفة لنفي المفهوم عن جملة الاستثناء ليس بتام. بعض الأعلام، والمقصود به الشيخ الأنصاري بحسب تقريراته وصاحب الفصول في كتابه، استدل بعض الأعلام على ثبوت المفهوم للاستثناء، استدلوا بهذا الدليل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل إسلام كل شخص يقول أشهد أن لا إله إلا الله، كلمة التوحيد. من يذكر كلمة التوحيد يقبل النبي صلوات الله عليه وعلى آله هذا الإسلام من هذا القائل. وبحسب تعبير تقريرات الشيخ الأنصاري رحمه الله، هذا من أكبر الشواهد على أن الاستثناء له مفهوم، على أن الاستثناء من النفي إثبات. هذه الجملة لا إله إلا الله تدل في منطوقها على أي شيء؟ على أنه لا وجود لإله غير الله، هذا هو المنطوق. لا يوجد إله غير الله. ما هو مفهومها؟ مفهومها هو يوجد إله هو الله. ولهذا كان صلى الله عليه وآله وسلم يقبل إسلام قائلها، لو لم يكن لجملة الاستثناء مفهوم، إذن هذه الجملة لم يكن لها مفهوم، يعني هي كانت دالة على المنطوق فقط، لا يوجد إله غير الله، فقائلها يقول لا يوجد إله غير الله. فمن ناحية وجود آلهة غير، من ناحية وجود آلهة غير الله، هو ينفي القائل، ينفي وجود هكذا آلهة. أما من ناحية وجود الله وكون الله هو الإله الخالق المعبود، هي ساكتة لا تدل على ذلك، هي لا تثبت وجود الله. نعم هي تنفي وجود غيره من الآلهة، لو كان كذلك إذن كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجعلها دليلا على إسلام القائل؟ هي حينئذ لا تصلح كدليل على إسلام القائل، إنما هي تصلح إذا كانت دالة على المفهوم، يعني تثبت الوجود لله كما كانت تنفي الوجود عن المستثنى منه، عن غير الله، عن الآلهة المدعاة. هذا هو الاستدلال بكلمة التوحيد. المصنف أجاب عن هذا الدليل. يقول جوابنا الثاني عن دليل أبي حنيفة هو جواب عن هذا الاستدلال الذي ذكره العلماء، نفس الجواب الذي ذكرناه على دليل أبي حنيفة لعدم الذي حاول من خلاله أن يثبت عدم المفهوم للاستثناء، نجيب به عن جواب العلمين الذي حاول من خلاله إثبات المفهوم للاستثناء. بيانه نقول نعم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل من هؤلاء شهادتهم على التوحيد، وبالتالي قبل إسلامهم، لأن صدور هذه الجملة منهم دليل على أنهم، وقل أن القائل هذا ينكر وجود آلهة أخرى غير الله ويقبل وجود الله تعالى إلها خالقا معبودا، ولكن هذا كله إنما هو لوجود قرينة حالية أو مقالية تدل على ذلك. الآن أنت لاحظ الظاهرة، فهذا القائل سواء كان رجل كافر أو امرأة كافرة، هو كافر بالله ومشرك، يأتي إلى النبي أو يأتي إلى مسلم آخر ويتلفظ أمامه بهذه الكلمة، خب ماذا يعني ذلك؟ أليس معناه أنه يريد أن يشهد بقبوله لعقيدة الإسلام اللي هي التوحيد؟ يريد أن يشهد أن الخالق المعبود واحد وهو الله تعالى، ولا يوجد خالق ولا معبود غيره، أليس الأمر كذلك؟ هذه قرينة، هذه قرينة على أن هذه الجملة الصادرة من هذا المتكلم لها منطوق ولها مفهوم، ومفهومها هو إثبات ما نفاه في طرف المستثنى منه، إثباته للمستثنى، هذه قرينة. والحال أن مفروض بحثنا هو أننا نتحدث عن جملة استثناء لا توجد فيها قرينة، لا على وجود المفهوم ولا على عدم وجود المفهوم. هذا هو جواب المصنف رحمه الله. لكن في الحقيقة الشيخ الأنصاري ملتفت إلى هذا الجواب الذي ذكره الشيخ الأخند رضوان الله عليه، ملتفت إليه، لكن يعتقد الشيخ رحمه الله بأن هذا الجواب ضعيف جدا. يقول لحد يقول لي أن الدلالة على المفهوم هنا هي بسبب قرينة أو بسبب دلالة شرعية، أبدا لا تقول هذه الدلالة على التوحيد بسبب القرينة أو بسبب الجعل الشرعي، يعني الاصطلاح أن الشريعة جعلت هذه الكلمة، جعلت لهذه الكلمة منطوقا ومفهوما، لا أحد يقول لي. هذا جدا ضعيف، الشيخ الأنصاري هكذا يقول، هذا جدا ضعيف، عبر عنه بالسخافة. على كل حال خلي أطبق هذا المقدار. إذن إحنا اللي سويناه هنا قلنا أن وجود المفهوم لجملة الاستثناء دليله التبادر، عدم الدليل الذي أقامه أبو حنيفة لنفي المفهوم عن الاستثناء ذاك الدليل غير تام، وأما دليل الشيخ الأنصاري لإثبات المفهوم فهو لجملة الاستثناء فهو أيضا غير تام. فصل: لا شبهة في دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم الموجود في هذه الجملة سلبا أو إيجابا، سواء كان الحكم سالب أو كان موجب، منفي أو مثبت. السالب كما في المثال الثاني لا تدعو الأغنياء إلا المحسنة، أو إيجابا أكرم الفقراء إلا الفساق. اختصاص الحكم بالمستثنى منه ولا يعم المستثنى ولا يشمل المستثنى، الاستثناء جملة الاستثناء تدل على ذلك. ولذلك يعني ولأجل هذه الدلالة، لأجل دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم بالمستثنى وعدم شموله لاختصاص الحكم بالمستثنى منه وعدم شموله للمستثنى، يكون الاستثناء من النفي إثباتا ومن الإثبات نفيا. ما هو الدليل على هذه الدلالة؟ وذلك للانسباق، للتبادر عند الإطلاق قطعا، عند الاستعمال عندما تسمع أنت هكذا جملة ينسبق إلى قطعا وبلا شك. فلا يعبأ بما عن أبي حنيفة. خب دليلنا اتضح، الآن الرد دليل أبي حنيفة على عدم المفهوم. فلا يعبأ بما عن أبي حنيفة من عدم الإفادة، إفادة الاستثناء لاختصاص الحكم بالمستثنى منه وعدم شموله للمستثنى، محتجا بمثل لا صلاة إلا بطهور. لا يعبأ بهذا الذي ذكره أبو حنيفة. ضرورة، لماذا لا يعبأ؟ ضرورة ضعف احتجاجه، ضعف دليله، حجته واستحجاج عن استدلاله. أولا بكون المراد، هذا الجواب الأول، وجه الأول، بكون المراد من مثله، من مثل هذا التركيب لا صلاة إلا بطهور أو لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، المراد من مثله أنه لا تكون الصلاة التي كانت واجدة لأجزائها وشرائطها المعتبرة فيها، لا تكون الصلاة صلاة، الصلاة اسم تكون، صلاة خبرها، لا تكون الصلاة الواجدة لكل الأجزاء والشرائط المعتبرة، لا تكون صلاة إلا إذا كانت واجدة للطهارة، وبدونها وبدون الطهارة لا تكون الصلاة صلاة على وجه، لا تكون صلاة، وصلاة تامة مأمورا بها على آخر، على وجه يعني على بناء على القول بوضع أسماء العبادات للصحيح. إذن هذه الصلاة الفاقدة للطهارة فاقدة لأحد الشرائط فهي فاسدة، واسم العبادة الصلاة لا يطلق إلا على الصحيح، هذه فاسدة إذن لا تسمى صلاة. وصلاة يعني ولا تكون، وبدون الطهارة لا تكون صلاة تامة مأمورا بها، يعني لا تكون صلاة صحيحة، هي تسمى صلاة ولكنها ليست صلاة صحيحة على آخر، على وجه آخر، وهو القول بالأعم. صلاة الفاسدة تسمى صلاة لكنها ليست صلاة صحيحة. إذن هذا هو الجواب الأول، وهذا الجواب يفسر كلمة الصلاة الواردة في هذه الجملة بالصلاة الواجدة لسائر الأجزاء والشرائط. حينئذ إن كانت واجدة للطهارة فهي صلاة، وإلا فهي ليست صلاة، وهذا المقدار المفهوم فيه صحيح لا لبس فيه. الوجه الثاني، وثانيا بأن الاستعمال مع القرينة كما في مثل التركيب لا صلاة إلا بطهور مما علم فيه الحال، يعني نعلم أن الاستثناء هنا لا يدل على أن الحكم المذكور في الجملة يختص بالمستثنى منه، لا يدل على ذلك، أنه مختص ولا يشمل، لا يدل على ذلك، هذا مما نعرفه في مثل هذا التركيب. خب استعمال هذه الجملة مع القرينة لا دلالة له لهذا الاستعمال، الاستعمال اسم أن، لا دلالة خبر أن، لا دلالة له لهذا الاستعمال على مدعاه، على مدعى أبي حنيفة، المدعى أن الاستثناء، جملة الاستثناء لا تدل على الاختصاص، لا دلالة له على مدعاه أصلا، كما لا يخفى الاستعمال مع القرينة ما ينفي القاعدة الكلية أبدا. هذا الجواب الثاني. طيب الجواب الثالث الذي ذكره المصنف رحمة الله عليه أضافه في ضمن الجواب الأول. في الجواب الأول هو مو قال رحمه الله أولا بكون المراد من مثله من مثل هذا التركيب أنه لا تكون الصلاة التي كانت واجدة لأجزائها وشرائطها المعتبرة فيها لا تكون صلاة إلا إذا كانت واجدة للطهارة، بكلمة الطهارة أضاف هامش قال بل المراد من مثله، هذا جواب ثالث، بل نفسر أن المراد من مثله، أولا قلنا بأن المراد في الجواب الأول بأن المراد من مثله أن كلمة الصلاة الواردة كاسم لا النافية للجنس نفسرها بهذا التفسير في الجواب الأول. الآن في الجواب الثاني نروح للخبر مالتها، بل المراد من مثله في المستثنى منه، في طرف المستثنى منه، ها لا صلاة، نفي الإمكان لا صلاة ممكنة، وأنه لا يكاد يكون بدون المستثنى، أن المستثنى منه وهو صلاة لا يكون بدون لا يمكن بدون المستثنى، وقضيته ليس إلا ومقتضاه ليس إلا إمكان ثبوته معه، ثبوت المستثنى منه معه ومقتضاه ليس إلا إمكان ثبوت المستثنى منه معه مع المستثنى، لا ثبوته فعلا، لا أنه توجد الصلاة فعلا، لا يمكن أن توجد، يمكن أن تكون صلاة، لما هو واضح لمن راجع أمثاله من القضايا العرفية. انتهينا من استدلال أبي حنيفة وجوابه، ومنه قد انقدح أنه لا موقع للاستدلال، ومنه ومن هذا الجواب الثاني اتضح أنه لا موقع للاستدلال على المدعى اللي هو ثبوت المفهوم للاستثناء، هذا الاستدلال اللي ذكر الأنصاري والفصول، الاستدلال بقبول رسول الله صلى الله عليه وآله، إسلام من قال كلمة التوحيد بالبيان الذي ذكرته في الشرح، لا موقع لهذا الاستدلال. لماذا؟ لإمكان دعوى أن دلالتها على التوحيد كان بقرينة الحال أو المقال. طبعا اللي يجي إلى الرسول يريد يحكي هاي الكلمة، وهذا قرينة على أنه يريد أن قرينة حالية يريد إثبات الوجود للباري تبارك وتعالى ونفيه عن غيره عن الآلهة المدعاة المصطنحة، قرينة حالية. قرينة مقالية أنه عندما يسمع الأدلة يقول اقتنعت به رضيت به سبحانه إلها، هكذا يمكن أنه توجد قرينة مقالية أو قرينة حالية. طبعا الشيخ الأنصاري رحمه الله قال هذه الدعوة بمكان من السخافة، لأنه عند الشيخ الأنصاري يقول ما نحتاج إلى هاي القرينة، الدلالة متبادرة من هذه الجملة بغض النظر عن هذه القرائن، حتى إذا سمعنا هذه الكلمة من وراء جدار. خب بعدين قال المصنف والإشكال في دلالتها عليه على التوحيد. أكو بحث حول كلمة التوحيد، بعدين المصنف وراء هذا البحث أيضا عنده كلمة، عنده مطلب، وهو أن دلالة الجملة الاستثنائية على المفهوم عفوا على انتفاء الحكم المذكور في طرف المستثنى عنه، هذا مفهومي لو منطوقي، هذان بحثان بقيا في هذا المبحث الأول، إن شاء الله يأتي ذكرهما في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.